بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. لا يزال الكلام في الموضوع الرابع من مواضيع نقطة التمهيد، وهو موضوع مورد جريان الأصول العملية الشرعية. وإلى الآن قلنا بأن البراءة، وإن كان من المسلم أنها تجري في الأحكام الواقعية، لكنها لا تجري في الأحكام الظاهرية، أي لا تجري في الحجية المشكوكة. وقلنا أنه لا مانع عقلا من جريانها، لكن بعد إجراء البراءة عن التكليف الواقع المشكوك لا تبقى حاجة لإجراء البراءة عن الحكم الظاهري، لا تبقى حاجة لإجراء البراءة عن الحجية المشكوكة. هذا ما قد مر. اليوم نتساءل، هل يجري الاستصحاب في الأحكام الظاهرية أم لا يجري؟ من الواضح أنه لا إشكال ولا كلام في جريان الاستصحاب في الأحكام الواقعية، ومثاله الذي نضربه مرارا أن الإنسان لو كان يعلم بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور، في زمن حضور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، واليوم يشك ببقاء هذا الوجوب في زمن الغيبة، هو يظن أن لزمن الحضور خصوصية فيشك في بقاء الوجوب. فمن الواضح علم سابق وشك لاحق ووحدة قضية متيقنة ومشكوكة وترتب أثر شرعي، فكل أركان الاستصحاب موجودة، فيجري الاستصحاب في الأحكام الواقعية. إنما الكلام، هل يجري الاستصحاب في الأحكام الظاهرية أم لا؟ مثاله، نحن نعلم بأن ظواهر القرآن حجة في بداية الشريعة، نعلم بحجية ظواهر القرآن الكريم، لكن لو شككنا الآن لاحتمال نسخ هذه الحجية، نحتمل أن الظواهر كانت حجة في زمن بداية الشريعة، واليوم نحتمل الناس يعني نسخت، وإن كنا لم نقطع بالنسخ نشك بأن الحجية قد نسخت. نعلم قطعا أنه في بداية الشريعة كانت ظواهر القرآن حجة، لكننا نحتمل نسخها بعد ذلك، فهل نستطيع استصحاب الحجية أم لا؟ هل نستطيع أن نقول بأن حجية ظواهر القرآن كانت ثابتة في بداية الشريعة، واليوم نحتمل النسخ فنستصحب الحجية ونرتب الآثار على ذلك؟ كيف نرتب الآثار؟ نقول إن في القرآن الكريم آيات عديدة تدل على أحكام، مثلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذه الآية ظاهرة في وجوب صلاة الجمعة، والظهور كان حجة في بداية الشريعة، اليوم نحتمل نسخ هذه الحجية، هل نستطيع أن نستصحب حجية الظواهر وبالتالي أن نستفيد من هذه الآية وجوب صلاة الجمعة أم لا؟ هذا هو بحث كلامنا اليوم، أنه لا شك في أن الاستصحاب يجري في الأحكام الواقعية. كلامنا اليوم لا نريد أن نثبت أكثر من ذلك، هل يجري الاستصحاب في الأحكام الظاهرية أم لا؟ والمثال الواضح للأحكام الظاهرية هو الحجية، حجية الظواهر القرآنية، حجية ظواهر القرآن الكريم. فلو كنا نقطع بأن ظواهر القرآن حجة، قد جعلها الشارع حجة في بداية الشريعة، لكننا اليوم نحتمل النسخ، فهل نستطيع استصحاب حجية الظواهر القرآنية كي نستنبط منها أحكاما شرعية مثل وجوب صلاة الجمعة من قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذه الآية ظاهرة في وجوب صلاة الجمعة، والظهور حجة في بداية الشريعة. اليوم نحتمل النسخ، هل نستطيع استصحاب الحجية للظهور وبالتالي أن نستفيد من هذه الآية القرآنية الظاهرة في الوجوب، وجوب صلاة الجمعة، أم لا؟ قالوا نعم نعم، نستطيع أن نستصحب حجية الظواهر القرآنية، وبالتالي نستطيع أن نستنبط من الآية الظاهرة في حكم ما ذلك الحكم، نستطيع أن نستنبط من مثل الآية التي أشرنا لها وجوب صلاة الجمعة. قالوا نعم نستطيع ذلك. الاستصحاب إذن يجري في الأحكام الظاهرية من مثل حجية ظواهر القرآن الكريم. لكن قيل لما نحتاج إلى إجراء حجية الظواهر، نستطيع أن نستصحب نفس حكم وجوب صلاة الجمعة وهو حكم واقعي، لماذا نحتاج أن نستصحب حجية الظواهر؟ لما لا نقول إننا كنا على علم بوجوب صلاة الجمعة في بداية الشريعة لأن الآية الكريمة إذا نودي من للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ظاهرة في هذا الوجوب، وكان الظهور حجة، ونحن وإن كنا نحتمل النسخ الآن فنشك في بقاء الوجوب، فلنستصحب نفس الوجوب ولا نستصحب الحجية. هكذا أشكل، أشكل لماذا نلتف ونستصحب حجية ظواهر القرآن الكريم؟ يكفينا أن نقول بأن وجوب صلاة الجمعة كان متيقنا في بداية الشريعة لأن الآية الكريمة ظاهرة في هذا الوجوب وكان الظهور حجة. اليوم نشك في بقاء الوجوب، انتبهوا وياي، ليش نشك في بقاء الوجوب؟ مو نشك في بقاء الوجوب لأننا في زمن الغيبة، هذا أمر آخر، نشك في بقاء الوجوب بسبب احتمال نسخ حجية الظهور القرآني، فنستصحب نفس وجوب صلاة الجمعة وهو حكم واقعي ولا نستصحب الحجية، لا حاجة لأن نستصحب الحجية من الأول. الآن نشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة بسبب احتمال نسخ حجية الظهور القرآني فنستصحب نفس الوجوب ولا نحتاج إلى أن نستصحب الحجية. فنجيب إن هذا وإن كان صحيحا لكن لا ينفي الحاجة إلى استصحاب الحجية. لماذا؟ لأنه على بعض الآراء لا يجري الاستصحاب في الأحكام التكليفية. كيف؟ تذكرون احنا أشرنا في الحلقة الثانية أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، على تفصيل وتوضيح لست بصدده. هنا كأنه لو قيل بأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام التكليفية فلا نستطيع استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة، لا نستطيع استصحاب نفس وجوب صلاة الجمعة لأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام التكليفية، فنحتاج أن نستصحب الحجية لنثبت وجوب صلاة الجمعة. شوية انتبهوا يعني. الآن لو استصحبنا الحجية كيف نثبت وجوب صلاة الجمعة؟ إذا كان الشك في وجوب صلاة الجمعة من جهة من؟ من جهة احتمال نسخ حجية الظهور القرآني. أما لو كان الشك في وجوب صلاة الجمعة من جهة أننا في زمن الغيبة لا ينفع نستصحاب الحجية، ولذلك أقول مثلا القديم لا يرد هنا. الشك في وجوب صلاة الجمعة في هذا المثال لا بد أن يكون بسبب احتمال نسخ الظهور القرآني، نسخ احتمال نسخ حجية الظهور القرآني، ليس بسبب أننا في زمن الغيبة. لأننا إذا الآن إذا كنا إحنا في زمن الغيبة، نحن على يقين بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور، الآن نشك ببقاء هذا الوجوب لأننا في زمن الغيبة. حتى لو استصحبنا الحجية، خب ظواهر القرآن حجة، لكن شكنا ببقاء الوجوب ليس بسبب احتمال نسخ الحجية، بسبب أننا في زمن الغيبة. فحتى لو استصحبنا الحجية في هذا المثال لا ينفع أن نقول إن الشك بسبب أننا في زمن الغيبة، إنما الشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة بسبب احتمال نسخ حجية الظواهر القرآنية. إذن ملخص ما أريد أن أقوله أنه أن الاستصحاب يجري في الأحكام الظاهرية، وإذا قلت لا داعي لأن نجري الاستصحاب في الأحكام الظاهرية، نحن ماذا نستفيد من إجراء الاستصحاب في الأحكام الظاهرية؟ نستفيد التالي: إننا كنا على يقين بحجية الظواهر القرآنية في بداية الشريعة، واليوم نحتمل النسخ، فنجري استصحاب الحجية لنثبت حجية الظواهر القرآنية، وبالتالي نستطيع أن نستنبط من الآية الكريمة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وجوب صلاة الجمعة. قد تقول ما داعي لأن نستصحب الحجية، فلنستصحب الحكم الواقعي مباشرة، نقول كنا على يقين بوجوب صلاة الجمعة في بداية الشريعة لأننا على يقين من بحجية ظواهر القرآن الكريم، اليوم نشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة بسبب احتمال نسخ حجية ظواهر القرآن الكريم، فنستصحب نفس وجوب صلاة الجمعة دون الحاجة إلى استصحاب الحجية. قلت هذا صحيح، لكن لو قيل بأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام التكليفية، حينئذ نحن مضطرون إلى إجراء الاستصحاب في الحكم الظاهري. كيف؟ لأننا إذا قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام التكليفية، فحينئذ لا نستطيع أن نقول صلاة الجمعة كانت واجبة في بداية الشريعة لحجية الظهور القرآني، واليوم نشك في بقاء الوجوب لاحتمال الناس، فنستصحب وجوب صلاة الجمعة. نقول إذا قيل بأن الأحكام التكليفية لا يجري الاستصحاب فيها، لا نستطيع استصحاب وجوب صلاة الجمعة. بينما لو قلنا الحجية للظهور القرآني ثابتة في بداية الشريعة، وبالتالي فالآية الكريمة تدل على وجوب صلاة الجمعة لأنها ظاهرة في ذلك، واضح الفكرة، فنستصحب الحجية لا نستصحب الوجوب التكليفي مباشرة، نستصحب حجية الظهور القرآني، وبالتالي يثبت وجوب صلاة الجمعة في هذا الزمن مع احتمالنا لنسخ الحجية. إذن فالاستصحاب يجري في الأحكام الظاهرية والبراءة لا تجري، وإن كنت قلت لا تجري لا بمعنى أنه لا يمكن عقلا جريانها، إنما قلت بمعنى أن لا حاجة لإجرائها، وأثبتنا بأنه توجد حاجة لجريان الاستصحاب في الأحكام الظاهرية ولو على بعض المباني، ولو على مبنى من يقول بأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام التكليفية، فإذا هو مضطر لإجراء الاستصحاب في الحكم الظاهري لإثبات كثير من الأحكام. هذا هو المهم. نعم. قال لو قيل كما لو قيل قد يجري لتمامية أركان وعدم تماميتها، يعني في بعض الحالات لو قيل هو قلت بناء على هذا الرأي لو قيل
يعني النار مراد انه على انه جريان اصحاب الاحكام التكذيبيه راح يكون انه يعني موافقه للذاكره
بناء اذا قلنا بان الاستصحاب لا يجري في الاحكام التكذيبيه مو رئيسي القول ما نعرف الراي يعني لو قيل بان الاستصحاب لا يجري في الاحكام التكليفيه الاستصحاب لو قيل بان الاستصحاب لا يجري في الاحكام التكليفيه فنحن نحتاج الى اجراء الاستصحاب في الاحكام الظاهريه لانه اذا ما يجري في الاحكام التكليفيه ما يمكن اثبات وجوب صلاه الجمعه الا اذا اثبتنا حجيه الظاهر القراني باستصحاب حجيه الظاهر القراني لو قيل نقرا العباره وشوف قال ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في الاستصحاب إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب فيه شنو فيه وين فيه في الحكم الظاهري وعدم تماميتها في الحكم الواقعي لمتى يكون كتبون عليها لمتى عدم تماميتها في الحكم الواقعي كما لو قلنا إن الاستصحاب لا يجري في الأحكام التكليفية هذا التوضيح الذي أوضح وإنما يجري في الأحكام الوضعية هذا شيخنا الشيخ عنك أنا قلت بأن الاستصحاب يجري في الأحكام الوضعية كيف يجري في الأحكام الوضعية شنو مثاله مثال لو كنا نعلم بحجية الظواهر القرآنية والآن نحتمل النسخ فنجري استصحاب حجية الظواهر القرآنية واضح عندك الفكرة فأشكل على هذا أنه لماذا نجري الحجية إحنا ما الذي نستفيد من حجية الظاهر القرآني نستفيد حكم واقع يعني مثل الآية الكريمة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله نستفيد منها شنو وجوب صلاة الجمعة لأنها ظاهرة والظهور القرآني حج خب ليش نستصحب الحجية حتى تقولون بأن الاستصحاب يجري في الأحكام الظاهرية نستصحب نفس الحكم الواقع مباشرة نقول كنا على يقين بوجوب صلاة الجمعة في بداية الشريعة لأننا على يقين بحجية الظهور القرآني والآن نشك لاحتمال نسخ الحجية فنستصحب نفس الوجوب واضح الفكرة وبالتالي لا حاجة لإجراء الاستصحاب في الأحكام الظاهرية هذا الكلام كلام سيد إجابة عن هذا الإشكال هذا دفع دخل قال هذا الكلام صحيح لكن على بعض المباني ترى أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام التكليفية وإذا كان لا يجري في الأحكام التكليفية ما نستطيع استصحاب وجوب صلاة الجمعة مباشرة فنحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نستصحب الحجية
يعني المفترض أنه كان الاستصحاب تام ولكن على أحد المباني
ليس تام قال كما إذا علم بالحجية هذا مثال لمن؟ هذا مثال من؟ هذا المثال هذا مثال مو للإشكال هذا مثال لأصل المطلب لأصل جريان الاستصحاب في الأحكام الظاهرية كما إذا علم بالحجية وشك في نسخها كما لو علم يا حجية حجية الظواهر القرآنية وشك في نسخها فإن المستصحب هنا شنو المستصحب هنا إذا استصحبنا الحجية نفس الحجية لا الحكم الواقعي لا وجوب صلاة الجمعة المستفاد من ظاهر القرآن الحجة واضح لا هنا نفس الحجية للحكم الواقعي إذن البراءة لا تجري في الأحكام الظاهرية لعدم الحاجة إليها نفس إجراء البراءة في الحكم الواقعي كاف ولا نحتاج إلى إجراء البراءة في الحجية المشكوكة بينما الاستصحاب يجري في الأحكام الظاهرية ونحتاج إليه ولو في بعض المباني ولو بناء على بعض المباني النقطة الثانية من الأصول العملية نحن قلنا إن الجزء الثاني يشتمل على مبحثين أساسيين المبحث الأول الأصول العملية والمبحث الثاني تعارض الأدلة والأصول العملية فيها عدة نقاط النقطة الأولى هي نقطة التمهيد، وتكلمنا في أربعة مواضيع في نقطة التمهيد. اليوم نتكلم في النقطة الثانية، وهي في حالة الوظيفة العملية في حالات الشك. الشك يتصور على أنحاء، تارة يكون شكا مسبوقا بحالة سابقة، فهذا هو مبحث الاستصحاب، يعني لدي علم بوجوب صلاة الجمعة والآن أشك في بقاء الوجوب، لدي علم بطهارة هذا الإناء والآن أشك في بقاء الطهارة، هذا شك مسبوق بحالة سابقة. وأخرى شك ليس مسبوقا بحالة سابقة، وهنا أنحاء، تارة يكون شكا بدويا ساذجا غير مقرون بعلم، فهذا مجرى أصالة البراءة، شك غير مسبوق بحالة سابقة، والشك غير المسبوق بحالة سابقة له حالات، واحدة من الحالات أنه شك بدوي غير مسبوق بعلم وهو مجرى لأصالة البراءة، وأخرى يكون مقترنا بعلم ليس شكا بدويا ساذجا، مقترنا بعلم، والمقترن بعلم على أنحاء ثلاثة. النحو الأول مقترن بعلم بمعنى أني أعلم بوجوب شيء مردد بين متباينين، كما لو علمت بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة لا أدري هل هي صلاة الظهر أم صلاة الجمعة، فهذا مبحث منجزية العلم الإجمالي. نحو ثاني شك مقترن بعلم لكن ليس بعلم مردد بين متباينين، إنما بعلم مردد بين الأقل والأكثر، فهذا مبحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر. حالة ثالثة شك مقرون بعلم بين المحذورين، بين الوجوب والحرمة مثلا، وهذا كما قالوا مجرى لأصالة التخير، لكن السيد الشهيد يرجع أصالة التخير إلى البراءة كما مر وسيأتي عند البحث. إذن فلدينا عدة أبحاث، إذا كان الشك مسبوق بحالة سابقة فهو بحث الاستصحاب وسيأتي، وإذا كان الشك غير مسبوق بحالة سابقة فهنا حالات، تارة يكون شكا بدويا ساذجا غير مقترن بعلم وهو مبحث البراءة، وأخرى يكون مقترن بعلم، وهنا على ثلاثة أنحاء، مقترن بعلم بين متباينين فهو مجرى بحث مجرى أصالة الاحتياط أو بحث منجزية العلم الإجمالي، وثانيا يكون شكا مقترن بعلم لكن بين الأقل والأكثر وهو مبحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وثالثا شك مقترن بعلم بين المحذورين بين الوجوب والحرمة مثلا، وهو يقولون مجرى لأصالة التخيير، لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه مرة وسيأتي أنه سيرجعها إلى أصالة البراءة. إذن فحالة الشك المسبوق بحالة سابقة تؤخر إلى بحث الاستصحاب، وأما غير المسبوق بحالة سابقة فإذا كان مقترنا بعلم سيؤخر إلى مباحث العلم الإجمالي، وإذا لم يكن مقترنا بعلم وهو المسمى بالشك البدوي، لا مسبوق بحالة سابقة ولا مقترن بعلم، فهو مباحث أصالة، مبحث أصالة البراءة. هذا هو، هذه منهجة الأبحاث. إذن البحث الأول هو الوظيفة في حالة الشك البدوي. ما هو الشك البدوي؟ غير المسبوق بحالة سابقة وغير المقترن بعلم. وفي هذه الوظيفة تارة نبحث من حيث حكم العقل، وأخرى نبحث من حيث ما تقتضيه النصوص الشرعية. وبعبارة، الوظيفة في حالة الشك البدوي تارة نبحث عما يدركه العقل في ذلك عند الشك البدوي. ما الذي يدركه العقل؟ وهو الذي يصطلح عليه بالوظيفة العملية الأولية التي قلنا مرارا أن إدراك العاقل مرجعه إلى الحسن والقبح، مرجعه إلى مدركات العقل العملي. وهذا الذي قلنا سابقا أنه يسمى الأصول العملية العقلية. بينما في المرحلة الثانية، هذه المرحلة الأولى من البحث، أننا نبحث من جهة ما يدركه العقل حينما يشك الإنسان شكا بدويا، ما الذي يدركه العقل؟ هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نبحث من حيث ما تقتضيه النصوص حينما يشك المكلف، ماذا قال المولى، ما هي الوظيفة العملية عندما يشك المولى بالأحكام الواقعية شكا بدويا، شك غير مسبوق بحالة سابقة وشك غير مقترن بعلم إجمالي. إذن توجد مرحلتان، المرحلة الأولى ما الذي يدركه العقل، ما هي الوظيفة التي يدركها العقل للمكلف حينما يشك بالأحكام الواقعية شكا بدويا، والمرحلة الثانية ما هو مقتضى النصوص الشرعية من آيات وروايات فيما لو شك الإنسان بالأحكام الواقعية شكا بدويا. أما بالنسبة إلى المرحلة الأولى، والسؤال هو ما الذي يدركه العاقل تجاه الشك في التكاليف الواقعية حينما يشك الإنسان بحكم واقعي، بتكليف واقعي، لا يدري، هو لا يدري أن حكم التدخين واقعا هو الحرمة أم لا، لم يجد بين يديه دليل محرز سواء كان قطعيا عقلي أو شرعي أو ظنيا حجة، لا يجد بين يديه، فحينئذ تصل النوبة إلى ما يدركه العاقل، بعد ذلك نأتي إلى ما تقتضيه النصوص. ما الذي يدركه العقل تجاه التكاليف الواقعية المشكوكة؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى تقول إن ما يدركه العاقل، طبعا أؤكد إن البحث هنا من مدركات العقل العملي مر، ومرجع المسألة إلى الحسن والقبح، وسيأتي أبين كيف مرجع المسألة إلى الحسن والقبح. النظرية الأولى تقول بأن التكليف الواقعي المشكوك ما دام لم يبين بدرجة العلم واليقين فالعقل يدرك ان المكلف بريء عنه، بمعنى انه لا يستحق العقاب على مخالفته. العقل يدرك، شوف يدرك قبح ان يعاقبه المولى على تكليف لم يبينه له بدرجة العلم. شوف وين هسه، وين شنو قلنا؟ قبح أن يعاقبه، قبح العقاب، يعني لو عاقبه كان ظلما. واضح الفكرة؟ المسألة ترجع إلى حسن الحسن والقبح. قبح أن يعاقب المولى على تكليف غير واصل للمكلف بدرجة العلم، يعني لو عاقب كان ظالما والظلم قبيح. مرجع المسألة إلى مدركات العقل العملي، ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، وليس إلى مدركات العقل النظري. هذه النظرية الأولى، وهي النظرية المشهورة. النظرية الثانية تقول لا، العقل يدرك أن التكليف الواقع المشكوك منجز على المكلف، ويحسن من المولى أن يعاقب المكلف عليه لو لم يطعه، لو لم يمتثل له. حسن العقاب، حسن العقاب عن التكليف المشكوك حتى ولو لم يصل بدرجة البيان، لا يكون المولى ظالما لو عاقب المكلف على هذا التكليف وإن كان مشكوكا. نعم سيأتي أنه لا يشمل ذلك حالة القطع بعدم التكليف، نتكلم عن تكليف مشكوك. إذن توجد نظريتان، ولأننا تكلمنا عن ذلك مفصلا لا نحتاج البحث مفصلا في هذين الرأيين، إنما نشير بمقدار ما أشارت له الحلقة، الجزء الثاني من الحلقة الثالثة. إذن توجد نظريتان، نظرية للمشهور سميت بمسلك قبح العقاب بلا بيان، والمقصود بلا بيان، ما المقصود بالبيان؟ يعني الإيصال بدرجة العلم، يعني بلا علم، يعني ما لم يعلم المكلف بالتكليف الواقعي يقبح على المولى ومعاقبته عليه. لو كان ظانا لا ينفع، لو كان محتملا لا ينفع، لا يستحق العقاب على مجرد الظن بالتكليف وعلى مجرد احتمال التكليف. طبعا تحيروا بعد ذلك كيف هذا الظن، الحجة كيف يخرج من القاعدة العقلية، تحيروا بعد ذلك، سيأتي احتاروا في تفسير في فذلكتي ذلك الظن، وان كان حجة يبقى ظن، فكيف حسن المعاقبة عليه؟ هذا سيأتي. إذن النظرية الأولى تقول يقبح من المولى أن يعاقب المكلف على التكليف المشكوك. نعم من حقه أن يعاقبه على التكليف الواصل بدرجة العلم، وهذا ما عرف بمسلك قبح العقاب بلا بيان. المسلك الثاني مسلك حق الطاعة، سمي اصطلاحا بمسلك حق الطاعة، وهو يقول إن كل تكليف محتمل أو مشكوك منجز على المكلف، بحيث لو لم يمتثل له فهو عاصٍ وآثم ويستحق العقاب. هذا كله بلحاظ العاقل، لم نأتي أنه ما الذي تقتضيه النصوص. نعم وفق هذا المسلك، نعم هذا الإدراك العقلي معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، فإذا ورد الترخيص انتفى الإدراك الحكم العقلي، إنما هو معلق، إذا لم يرد ترخيص يستحق المكلف العقاب على التكليف حتى المحتمل، ولا يقبح من المولى معاقبته على ذلك. ما هو الدليل على النظرية الأولى؟ ما هو الدليل على النظرية الثانية؟ بين قوسين، مدركات العقل العملي لا يمكن إقامة البرهان عليها، مدركات العقل النظري هي التي يمكن إقامة البرهان عليها. هذا بحث ما أريد أدخل فيه، بس أشير الإشارة. نعم. ولذلك ما يمكن أن يقام لإثبات أي من النظريتين ليس هو إلا الوجدان، لأن مدركات العقل العملي ليست برهانية بحيث يمكن إقامة البراهين المنطقية والفلسفية عليها، إنما هي منبهات. كل الأدلة التي تطرح ما هي إلا منبهات وجدانية، سواء على النظرية الأولى أو على النظرية الثانية. ما هو المنبه الوجداني؟ قل ما هو الدليل اصطلاحا مسامحة على النظرية الأولى؟ طرحت عدة أدلة. السيد الشهيد رحمة الله عليه يرد على هذه الأدلة الواحد بعد الآخر، ثم يطرح نظريته. نعم. هو هذا تسامحا، أقول ليس برهانا بالمعنى المنطق والفلسفة. نقرأ إلى هنا. قال الأصول العملية، يعني شنو؟ يعني بعدنا بالبحث الأول. الأصول العملية، الوظيفة العملية في حالة الشك، هذه النقطة الثانية. إذا تبدون ترقمون مواضيع النقطة الثانية، الوظيفة في حالة الشك البدوي، شنو هاي الوظيفة في حالة الشك البدوي؟ شنو الشك البدوي؟ غير المسبوق بحالة سابقة وغير المقتن بعلم إجمالي. الوظيفة في حالة العلم الإجمالي، وهذه أبحاث منجزية العلم الإجمالي، لكن هنا الوظيفة في حالة الإجمالي ايش يقصد؟ أنا قسمت، يقصد في حالة العلم الإجمالي بين المتباينين، هاي النقطة الثانية، في حالة العلم الإجمالي بين المتباينين. ثلاثة، الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا، هذا يعبر عن الأصوليون ماذا يقولون؟ مجرى لأصالة التخير، وقلت إن السيد الصدر رحمة الله عليه يرجعها إلى أصالة البراء. المبحث الرابع هو من مباحث العلم الإجمالي أيضا، لكن وهو من حالات العلم الإجمالي، لكن العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر، فأعطاه رقم أربعة، الموضوع رقم أربعة، وهو الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر. ثم بدأ بالموضوع الأول، الوظيفة العملية في حالة الشك، الوظيفة في حالة الشك البدوي، وهنا تبحث في مرحلتين على المنهج. الوظيفة الأولية في حالة الشك، شنو يقصد في حالة الشك؟ يعني في حالة إدراك العقل، يعني بلحاظ ما يدركه العقل، هاي النقطتين واحد واثنين، بلحاظ ما يدركه العقل. النقطة الثانية، الوظيفة الثانوية في حالة الشك، أي بحسب ما تقتضيه النصوص الشرعية. الوظيفة الأولية في حالة الشك، طبعا إذا تريدوا تكتمون الشيء على السريع، الوظيفة الأولية حالة الشك تعني تحديد ما يحكم به العقل، ودائما عندما نقول ما يحكم نقصد ما يدركه العقل بقطع النظر عن النصوص الشرعية. الوظيفة الثانوية حالة الشك تعني تحديد ما تقتضيه النصوص الشرعية. قال الوظيفة الأولية في حالة الشك، كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأت له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا، فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه، ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها، وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقع بحد ذاتها. يعني شنو بحد ذاتها؟ جابهم يعني من 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 جهة الإدراك العقلي، وليس هو إلا الأصل العملي العقلي اللي قلنا إحنا بالتقسيم مرجعه إلى ماذا؟ إلى مدركات العقل العملي، مرجعه إلى الحسن والقبح. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان، الأول مسلك قبح العقابي بلا بيان، يأتي والحمد لله رب العالمين.